الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 43 من شرح الطحاوية لابن أبي العز. قال رحمه الله: قوله هو العرش والكرسي حق. الكلام في هذا الباب يسمى الكلام في بقية المعتقد، لأن الكلام في المعتقد ينقسم إلى الكلام في أسماء الله وصفاته وما يتعلق بذلك، ثم الكلام في بقية المعتقد كالإيمان بالمغيبات والإيمان ببقية الأركان الخمسة. قال كما بين تعالى في كتابه، قال تعالى: ذو العرش المجيد. المجيد تقرأ المجيد، المجيد صفة للعرش، والمجيد صفة لله، اسم لله، والميم والجيم والدال تدل على السعة. ولذلك إذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله عز وجل: مجدني عبدي. ومعنى ذو العرش صاحب العرش. وقال رفيع الدرجات: ذو العرش، الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع، والعرش هو السرير العظيم. ثم استوى على العرش، عدي بعلى المفيد للعلو. في غير ما آية من القرآن: لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وهذا دليل على أن الكرم ليس هو العطاء فقط. ولذلك ينتقد بعضهم قول رمضان كريم، قالوا لأن رمضان ما يعطي، وهذا المعنى غير صحيح على الصحيح. فالله عز وجل قد وصف القرآن بأنه كتاب كريم، ووصف العرش بأنه كريم. فالكرم ليس هو العطاء فقط، بل صفات عظيمة من الجلال والجمال والبهاء والعلو غير ذلك. فلا بأس من قول رمضان كريم، وكما يقال رب العرش الكريم. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، إذ هو أكبر المخلوقات. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، له حمله، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يعني يقولون في القيامة يحمله ثمانية، والآن يحمله أربعة. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، هذا يوم القيامة. وفي دعاء الكرب المروي في الصحيح: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات رب الأرض رب العرش الكريم. وروى الإمام أحمد من حديث الأوعال عن العباس بن عبد المطلب، هذا الحديث فيه كلام لا يثبته كثير من أهل العلم، خرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وعثمان الدارمي والبيهقي والحاكم، حديث عبد الله بن عمير عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب، وعبد الله بن عمير مجهول لم يوثقه غير ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل. وقال البخاري: لا يعلم له سماع من الأحنف. وقال ابن العربي في عارضته: إن خبر الأوعال متلقف من الإسرائيليات. سمي بحديث الأوعال لأنه يذكر أن الملائكة على صورة الأوعال، الملائكة التي تحمل العرش على صورة الوعل، والوعل هو حيوان قريب من الغزال إلا أنه أكبر منها. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكتف كل سماء مسيرة 500 سنة، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. ورواه أبو داود الترمذي بن ماجه. يغني عنه من حيث السماوات وما بينها ما جاء من الأثر عن عبد الله بن مسعود بسند ثابت. قال: وروى أبو داود وغيره بسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الأطيط أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن عرشه على سماواتك هكذا، وإذا قال بإصبعه مثل القبة الحديث. حديث الأطيط لا يتبادر ذهنك إلى حديث من أبي ذر: أطت السماء حق لها أن تأط، ما فيها موضع قدم إلا وملك يعني ساجد أو راكع. لا، هذا الحديث قد يحسنه بعض أهل العلم. أما حديث الأطيط أنه حين استوى على العرش أطى له أطيط، هذا لا يثبت، يعني أخرجه أبو داود بن خزيمة والدارمي وكذلك البيهقي في الأسماء والصفات والطبراني والبغوي وابن أبي عاصم والآجري من طريق ابن إسحاق عن يعقوب ابن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير عن أبيه عن جده، وهذا سند ضعيف لعنانة بن إسحاق والجهالة جبير بن محمد فإنه لم يثق، وقال ابن حبان والحافظ بن عساكر جزء سماه بيان وجوه التخليط في حديث الأطيب. وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن يروى، وفوقه بالنصب على الظرفية وبالرفع على الابتداء وسقفه. وهذا دليل على أن العرش على المخلوقات. وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير في جميع جوانبه، محيط بالعالم من كل جهة، وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع، وهذا ليس بصحيح، لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن الناس يصفون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى أخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة الطور. حديث متفق عليه. والعرش في اللغة من حديث أبي هريرة. والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى عن بلقيس. عند جماهير المؤرخين يسمونها بلقيس. ولها عرش عظيم، وليس هو فلكا ولا تفهم منه العرب ذلك، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة. لماذا ركز المصنف على هذه المسألة؟ لأن بعض أهل الابتداع زعموا أن العرش هو العلم. كيف العلم وله قوائم؟ وعلم الله محيط بكل شيء. والثاني زعم أن العرش محيط بالعالم، والعالم كأنه في جوف العرش. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. في العرش إلى الأعلى، إلا أنه يعني عرش عظيم، ما السماوات والأرض فيه إلا كحلقة في فلاة. قال: وهو كالقبة تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. فمن شعر أمية بن أبي الصلت الذي أسلم شعره وكفر حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبنى العالي الذي بهر الناس، وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا لا يناله بصر العين، ترى حوله الملائكة صورا. يعني شعر عظيم وصف الله به قبل نزول القرآن لما كان يتلقاه من الكتب السابقة، ومع ذلك لله الحكمة في ضلاله. قال: هو أمية بن أبي عبد الله بن أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي، شاعر جاهلي حكيم من أهل الطائف. قال ابن سلام في طبقاته: ومن شعراء الطائف أمية بن أبي الصلت، وهو أشعرهم، وكان كثير العجائب، يذكر في شعره خلق السماوات والأرض، ويذكر الملائكة، ويذكر من ذلك ما لم يذكره أحد من الشعراء، وكان قد شام أهل الكتاب. وقال ابن قتيبة: وكان يحكي في شعره قصص الأنبياء، ويأتي بألفاظ كثيرة لا تعرفها العرب. سمع النبي صلى الله عليه وسلم 100 بيت من شعره، وقال: كاد أمية أن يسلم. وفي رواية: أسلم شعره وكفر قلبه. والصور هنا جمع أصوار، وهو المائل العنق لنظره إلى العلو، والشرجع هو العالي المنيف، والسرير هو العرش في اللغة. ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي عرض به عن القراءة لامرأة حين اتهمته بجاريته: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. ذكره ابن عبد البر وغيره من الأئمة، ولكنه لم يثبت سندا مع شهرته، روي من وجوه مرسلة. وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، إن بين أذنيه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ورواه ابن أبي حاتم ولفظه مخفق الطير 700 عام. الحديث الصحيح المسند. والشاهد أنه ملك عظيم إذا كان رأسه تحت العرش وقد مرقت رجلاه في الأرض 7. وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك، يعني ملك الله، عرش الله ملك الله، هؤلاء الذين لا يثبتون العلو، كيف يصنع بقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وقوله وكان عرشه على الماء، أيقول ويحمل ملكه يومئذ ثمانية وكان ملكه على الماء، ويكون موسى عليه السلام آخذا بقائمة من قوائم الملك، هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟ وأما الكرسي فقال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قيل هو العرش، والصحيح أنه غيره، نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، وروى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم في المستدركة، وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجها عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض أنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى، وقد روى مرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس، وجاء أيضا عن أبي موسى. وجاء في البخاري في تبويباته نقله أن العرش هو العلم، وهذا تفسير خاطئ، تفسير العرش بالعلم تفسير خاطئ، يعني علمه محيط بكل شيء، ما وسع السماوات والأرض فقط، وسع كرسيه السماوات والأرض، فالكرسي غير العلم وغير العرش. وقال السدي السماوات والأرض في جوف الكرسي، والكرسي بين يدي العرش. وقال ابن جرير قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد القيت بين ظهري فلاه من الأرض، ضعيف. أخرجه ابن جرير في تفسيره من طريق يونس، قال أخبرني ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال أبو ذر، وابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف جدا. قال وقيل كرسيه علمه إن سبيل ابن عباس، خرجه الطبري في تفسيره من طريقين عن مطرف عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وسع كرسيه، قال كرسيه علمه، وفي وقد تقدم ما روي عن ابن عباس في تفسير الكرسي بأنه وضع القدمين وهو أصح إسنادا. والمحفوظ عنهما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم، ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن، والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم كما قيل في العرش، وإنما هو كما قال غير واحد من السلف بين يدي العرش كالمرقاه إليه. قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، يعني ذكر هذه حتى لا يتوهم متوهم أن الله استوى على العرش لحاجته، فمن زعم أن السماء تقلها أو تضلها أو زعم أن العرش يعني أن الله عز وجل استوى عليه لحاجته إلى العرش فهذا كفر، ما علم غير الله عز وجل، فإن الله استوى على العرش يعني مع أن العرش وحملت العرش بحاجة إلى الله عز وجل، ولكن له حكمة في ذلك. قال أما قوله هو مستغن عن العرش وما دونه فقال تعالى فإن الله غني عن العالمين، وقال تعالى والله هو الغني الحميد، وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش ليبين أن خلقه للعرش واستواءه عليه ليس للحاجة لحاجة إليه، بل له في ذلك حكمة اقتضته، وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له، ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه، فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها، فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه وهي حمله بقدرته للسافل وفقر السافل وغناه هو سبحانه عن السافل وإحاطته عز وجل به، فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحصره للعرش وعدم حصر العرش له، وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق. ونفاة العلو أهل التعطيل لو فصلوا هذا التفصيل لهدوا إلى سواء السبيل وعلموا مطابقة العقل للتنزيل ولسلكوا خلف الدليل، ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل، والأمر في ذلك ما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش قال كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، ويروى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أم سلمة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم بعد عبد الله بن عبد الأسد، وهي بنت عم خالد بن الوليد من المهاجرات الأولات، هاجرت إلى الحبشة ثم هاجرت إلى المدينة. وأما المرفوع فلا يصح، قال شيخ الإسلام في الفتاوى كما في الفتاوى، وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا مرفوعا، ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه، وقد أخرجه اللالكائي عن أم سلمة، وفي سند محمد بن نشر السلمي متهم بالكذب تركه غير واحد. وقول مالك أورده اللالكائي والبيهقي في الأسماء والصفات وغيرهم. وأما قول محيط بكل شيء وفوقه في بعض النسخ ومحيط بكل شيء فوقه بغير واو من قوله فوقه، والنسخة الأولى هي الصحيحة ومعناه أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء، ومعنى الثانية أنه محيط بكل شيء فوق العرش. وهذا والله أعلم إما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهوا ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة، وأن بعض المحرفين الضالين أسقطها قصدا للفساد وإنكار للصفة الفوقية، وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوق فوقه شيء من المخلوقات، فلا يبقى لقوله محيط بكل شيء فوق العرش. والحالة هذه معنى إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحاط به، فتعين ثبوت الواو ويكون المعنى أنه سبحانه محيط بكل شيء وفوق كل شيء. أما كونه محيطا بكل شيء فقال تعالى والله من ورائهم محيط، ألا إنه بكل شيء محيط، والله ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإن وكان الله بكل شيء محيطا. وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما المراد إحاطة عظمة وسعة وعلم وقدرة، وأنها بالنسبة إلى عظمته كالخردلة، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع والأرض السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا خردل في يد أحدكم. ومن المعلوم ولله المثل الأعلى أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة فإن شاء قبضها وأحاطت قبضته بها، وإن شاء جعلها تحته وهو في الحالين مباين لها عال عليها فوقها من جميع الوجوه، فكيف بالعظيم الذي لا يحاط بعظمته وصف واصف؟ فلو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة فإنه لا يتجدد له إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن. فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سماواته، أو يدنى إليه من يشاء من خلقه؟ فمن نفى ذلك لم يقدره حق قدره. وفي حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الرب تعالى، فقال له أبو رزين في رواية الرب تعالى رؤيا منامية، وأبو رزين هو العقيلي له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعداده في أهل الطائف، وهو لقيط بن عامر بن صبرة بن عبد الله بن المنتفق، ويقال لقيط بن عامر غير لقيط بن صبرة. كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر آية من آيات الله كلكم يراه مخليا به، والله أكبر من ذلك. فيه وكيع بن عدس ويقول حدس مجهول. وإذا قد تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال. وسيأتي كلام نفيس في إثبات الفوقية لله عز وجل، استفده لأنه قل أن يوجد في مثل هذا المكان بهذا الترتيب، فهو ترتيب عجيب ساقه المصنف رحمه الله، والله المستعان.